بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الأيام الماضية ما يتعلق بالزكاة، وأشرنا إلى وجوبها وعرفناها، وأشرنا إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذكرنا النقدين والسائمة وعروض التجارة والخارج من الأرض وما يلحق بها، وأشرنا إلى الدين الذي على الإنسان، وختمنا بالأمس بمصارف الزكاة، وبقي أن نتعرض لزكاة الفطر حيث لم يشر إليها المؤلف عليه رحمة الله. وزكاة الفطر تسمى زكاة الرؤوس، وتسمى زكاة الرقاب، وتسمى زكاة الأبدان، وأيضا زكاة الفطر. هذه هي أسماء هذه الصدقة، وهي صدقة الفطر، وهي صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر تقربا إلى الله جل وعلا على وجه مخصوص. هي صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر تقربا إلى الله جل وعلا على وجه مخصوص. والحكمة منها والله أعلم فيها جانب يتعلق بالمزكي، وجانب يتعلق بالمجتمع. أما المزكي فهي طهرة له عن اللغو والرفث، وهي أيضا ترقع ما حصل في صومه من الخلل الذي قد يقع فيه من حيث لا يشعر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وهي طعمة للمساكين في ذلك اليوم، يوم العيد، ليفرحوا مع إخوانهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. وهي تشيع المحبة والمودة والتآلف والتعاون والتحاب في المجتمع، تستل سخيمة الغني تستل سخيمة الفقير من صدره فلا يحقد ولا يكره ولا يبغض الغني، وتستل أيضا سخيمة الشح والبخل من الغني، فيتضافر المجتمع ويتعاون ويتحقق فيه التكافل المنشود الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتكافلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمجتمع يبقى متضامنا متعاونا مترابطا متآلفا، ليس فيه حقد ولا بغضاء ولا ضغينة ولا كراهية. أما قدر الواجب من صدقة الفطر فهي صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من أقط أو شعير أو ملح، والدليل على ذلك حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقد. وهكذا حديث أبي سعيد أيضا الخدري رضي الله عنه. وقت إخراجها تخرج قبل صلاة العيد من يوم الفطر، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لكن يجوز أن يخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين، يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وكان بعض الصحابة يخرجونها، لكن الأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويخرجها المسلم من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه. فإذا كان قوت البلد الأرز يخرجها من الأرز، وإذا كان قوت البلد البر يخرجها من البر، وإذا كان قوت البلد التمر يخرجها من التمر، وهكذا. ولا يجوز أن يخرج القيمة النقد. لماذا؟ لأن زكاة الفطر زكاة ظاهرة، وزكاة النقد زكاة خفية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد الآصع من البر والتمر والشعير والأقط لم يذكر الدراهم، مع أن الدراهم كانت موجودة في وقته صلى الله عليه وسلم، لم يقل درهم أو درهمين أو ثلاثة. ومقدار الصاع 4 أمداد، والمد ملء يدي الرجل، يجمع يديه هكذا ويملأهما، هذا هو المد. فإذا أردت أن تعرف الصاع النبوي تملأ يديك من الأرز أو البر أو غيره ثم تضعها في الصاع، لأن زكاة الفطر مكيلة وليست موزونة، وإن كان الآن تحول إلى الوزن، لكن إذا أردنا أن نحولها إلى الوزن فإنها في حدود 2.25 كيلو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآن بالصاع الحاضر في حدود 3 كيلو. في حدود 3 كيلو، فينبغي للإنسان أن يحتاط إذا أراد أن يخرجها ويخرج 3 كيلو، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. من تعطى؟ تعطى الفقير الذي يعطى زكاة النقد، فمن احتاجها لأكل أو شرب أو لباس أو غيره يعطى كما قلنا في زكاة النقد تماما. هل يعطى الفقير أكثر من فطرة؟ نقول نعم، يجوز أن تعطي الفقير أكثر من فطرة. وهل تقسم الفطرة على أكثر من فقير؟ نعم، يمكن أن تقسم الفطرة للصاع على فقيرين أو 3 أو 4 حسب الحاجة. يجوز التوكيل فيها؟ نعم، يجوز لك أن توكل يعني شخصا أو جهة مثل جمعية البر أو مكتب تعاوني أو غيرها، وهم ينوبون عنك في إخراج صدقة الفطر. من الذي يخرجها؟ المسلم والمسلمة، الذكر والأنثى، الحر والعبد والصغير والكبير، كل تجب عليه، جميع أفراد المجتمع. هل هي خاصة بمن يصوم؟ لا. هل هي خاصة بمن يصوم؟ لا، بل تخرج عن الصغير، بل استحب بعض أهل العلم إخراجها عن الجنين، وكان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الجنين في بطن أمه. لكن هل هو يعني مجرد الحمل؟ نقول لا، الحمل الذي نفخت فيه الروح، لأن فعلا هذا أصبح يعني كائن، فإذا نفخت فيه الروح يعني يتم 4 أشهر، فهنا إذا كان جاء يوم العيد وهو في بطن أمه يستحب أن تخرج عنه صدقة الفطر. والعلماء يقولون من فضل عنده ليلة العيد ويومه، من فضل عنده يعني بعد نفقته صاع من هذه الأصناف وجبت عليه صدقة الفطر. طيب، لو كان عندك أم وأب وزوجة وأولاد وبنات وعبد، تخرجها عمن؟ نقول تبدأ بنفسك، تبدأ بنفسك ثم بزوجتك. سبحان الله، زوجة تقدم على الأم والأب؟ نعم، لأن زوجتك نفقتها واجبة عليك لوحدك، ما في أحد شارك غيرك. ثم بعد الزوجة العبد، لأنها أيضا نفقة واجبة عليك ما يشارك أحد فيه. ثم الأم قبل الأولاد والبنات، لأن جانبها أضعف وهي أكثر حقا من الأب. ثم الأب، ثم الأبناء والبنات. طيب، هل إذا أخذها الفقير هل يجوز أن يخرجها عن نفسه؟ الفقير أخذ الصدقة، هل يخرجها عن نفسه؟ نقول نعم، يجوز، لأنه إذا أخذها ملكها، وإذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، ببيع أو أكل أو إخراج، تكون يخرجها صدقة عن، المهم أن ملكها يتصرف فيها كيف يشاء. طيب، هل تنقل عن البلد؟ نقول الأولى أن لا تنقل، الأولى أن تصرف في فقراء البلد. طيب، أنا صمت جزء من رمضان في بلدي والجزء الثاني جيت لمكة أو المدينة، أخرجها في بلدي ولا في مكة أو المدينة؟ نقول تخرجها أيها المسلم في البلد الذي تغرب عليك فيه شمس آخر يوم من رمضان، فلو صمت في بلدك 29 يوم وصمت في المدينة يوم واحد اللي هو يوم 30 تخرجها وين؟ في المدينة. طيب لو انك موجود انت هنا في المدينة وأولادك في مصر أو السودان أو الأردن أو اليمن أو أي بلد إسلامي من البلاد الإسلامية، نقول تخرجها عن نفسك في المدينة وعن أولادك في البلد الذي يعيشون فيه، هذا هو الأفضل، تخرجها عن نفسك في البلد الذي صمت فيه آخر رمضان وأولادك يخرجونها عن أنفسهم أو أنت تخرجها عنهم في نفس البلد الذي يعيشون فيه. طيب لو أن المسلم وكل غيره فنسي الوكيل أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، نقول يخرجها بعد الصلاة، وما دام ناسيا فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم، لكن لو تعمد يأثم، يتحمل الوزر ولا شيء على الموكل. طيب ما هو الأحوط؟ نقول الأحوط أن يخرجها المسلم قبل يعني ليلة العيد، إذا كان في احتمال أنه ينشغل صبيحة العيد نقول يخرجها قبل يعني ليلة العيد ولا قبلها بليلة، أحوط له وأبرأ لذمته. هذا ما يتعلق بصدقة الفطر، ولعل في الأسئلة بعض المسائل التي نوضحها إن شاء الله تعالى. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، سلم المأموم قبل الإمام في صلاة الفريضة في الحرم، ما حكم صلاته؟
إذا سلم المأموم قبل الإمام فلا يخلو، إن كان ساهيا ناسيا فنقول يعود إلى الصلاة ويسلم بعد الإمام ولا شيء عليه، وأما إن كان متعمدا ولم ينوي الانقطاع، ما نوى الانقطاع عن الإمام فصلاته باطلة. إذا سلم قبل الإمام وهو لم ينوي الانقطاع لعذر صلاته باطلة، وأما إن كان طرأ له عذر ونوى الانقطاع عن الإمام فله أن يعني يسلم وصلاته صحيح. مثال ذلك لو أن إنسانا تشهد وعندما تشهد أحس بآلام شديدة في بطنه فخشي أو أحس في بطنه وخشي أن يتقيأ فاضطر أن يسلم، نقول ينوي الانقطاع ويسلم قبل الإمام وصلاته صحيحة في هذه الحال. إذن متى تبطل؟ فيما لو سلم متعمدا قبل إمامه من غير عذر، لو سلم متعمدا قبل إمامه من غير عذر. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم من يشتري زكاة الفطر من الباعة في الطرقات ثم يعطيها لمن يجلسون بجوار البائع من النساء والصبيان، وبعد إعطائهم إياها يقومون ببيعها على نفس البائع؟
إذا رأيت هذا المنظر ورأيت أشخاص عند الباعة وأنت تعطيهم ثم يبيعونها فاعلم أنهم غير مستحقين، هؤلاء غير مستحقين، لا تعطيهم، لأن هذا قد يكون اتفاق بينهم بين البائع بحيث أنه يعني يبيعون عليه برخص، وبالتالي هنا لا يتحقق المعنى من صدقة الفطر، فأنت ابحث عن من يستحقها وإلا وكل الجهة المختصة المصرح لها وهي الجمعيات الرسمية المصرح لها بقبض زكاة الفطر. نعم
أحسن الله فضيلة الشيخ، ما حكم إخراج زكاة الفطر من السكر من باب النفع للفقير، لأن كل الناس يعطونه أرزه بحاجة إلى مواد غذائية أخرى؟
هذا يختلف، هل السكر يعتبر يعني طعام للبلد يكتفى به؟ إذا كان كذلك فلا إشكال، وأما إن كان مجرد أن للشاي فقط وليس طعاما لأهل البلد فلا يكفي، لا يكفي. لكن لو أخرج يعني طحين، لو أخرج خبز، لو أخرج مكرونة، هذا لا إشكال فيه طعام. وأما أن يخرج شاي أو يخرج سكر أو يخرج زنجبيل، هذا ليس طعاما، ليس طعاما لأهل البلد ولا يكتفون به. والرسول صلى الله عليه وسلم نص على أطعمة معينة ويقاس عليها غيرها، يقاس عليها غيرها مما يأخذ حكمها.
فضيلة الشيخ، ما حكم من وسع الله عليه في المال وأحب أن يخرج زكاة الفطر صاعا من لحم؟
اللحم لا إشكال فيه، اللحم لا إشكال فيه، لكن يعني يخرجه، لو أخرجه مطبوخا لكان أولى، لو أخرجه مطبوخا وأعطاه الفقير قد يكون هذا أولى وأفضل لي الفقير. فالمهم أنه يخرج شيء يكتفي به الفقير وينتفع به في ذلك اليوم.
فضيلة الشيخ، جرت العادة أن أعطي زكاة الفطر لأخي وأحواله المادية متوسطة، والآن أصبحت أحواله المادية ممتازة فأعطيه إياها على ما جرت عليه العادة حتى لا يأخذ بخاطره وهو لا يمتنع، فما حكم ذلك بارك الله في علمكم؟
لا يجوز لك أن تعطيه ولا يحل له أن يأخذه، هو الآن غير مستحق، هو الآن على كلامك غير فقير، وصدقة الفطر لا تحل إلا للفقير، ليست محابات، ليس فيها محابات تعطيها أخاك أو قريبك أو صديقك، لا، لا يجوز ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة في الزكاة: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فلا يجوز لأخيك أن يأخذها ولا يجوز لك أن تعطيها إياه ما دام يعني ليس بفقير. وأما أن تعطى على شكل عوائد، يعني اعتدنا أن نعطيها فلان فنستمر نعطيها إياه ولو اغتنى، هذا لا يجوز ولا تغني ولا تجزئ عنك. نعم،
عفى الله عنك. ما حكم أن أخراج زكاة الفطر عني وعن أبنائي مما يعطيني الناس بعد ما أخذ منه كفايتي؟
إذا ملكتها كما قلنا فلك أن تخرجها عن نفسك وعن أولادك، ما دمت أخذت كفايتك وبقي عندك فاضل فهنا تخرج منها صدقة الفطر، لأنك حينما ملكتها تتصرف فيها كيفما تشاء. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، لماذا يشتكي كثير من الناس فيقولون: ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ ما هي الأسباب التي تمنع من الإجابة؟
هناك أسباب لإجابة الدعاء وهناك موانع لإجابة الدعاء، فينبغي للإنسان أن يبذل، أن يطرق الأسباب وأن يعمل بها أسباب إجابة الدعوة، وأن يبتعد عن معوقات أو العوائق التي تمنع إجابة الدعاء. ومن العوائق، من الموانع، موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ومن الموانع قطيعة الرحم، فقاطع الرحم لا يستجاب دعاؤه. ومن الموانع أيضا الهجر، أن يهجر المسلم أخاه من غير سبب، هذه تمنع إجابة الدعاء. وأيضا من أسباب إجابة الدعوة أن يكون الإنسان صادقا مخلصا في دعائه لربه جل وعلا، وألا يقع في المعاصي والذنوب، وألا يكون في دعائه ظالما لأحد، وأن يكون متهيئا حال دعائه، وأن يستقبل القبلة، وأن يختار أوقات الإجابة، وألا يستعجل الإجابة، ألا يستعجل. بعض الناس يقول دعوت ولم يستجب لي، ينبغي لا يستعجل، والله جل وعلا حكيم عليم، قد يكون من يعني مصلحتك ألا تجاب دعوتك، قد يدخر الله لك بها أجرا، وقد يدفع بها عنك أمرا عظيما، وقد تتأخر الإجابة لحكمة يعلمها الله جل وعلا، أنت أبذل الأسباب والله جل وعلا يتولى الأمر سبحانه وتعالى. لكن لا تستعجل ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، واصدق مع ربك جل وعلا، ولعل الله أن يجيب دعاءنا ودعاءك. نعم.
أحسن الله فضيلة الشيخ. الذين يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بسنته، هل يردون حوضه ويشربون منه، وهل يشفع لهم يوم القيامة؟
هؤلاء إن كانوا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا، فحري أن يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما إن غيروا وبدلوا وخالفوا هديه عليه الصلاة والسلام فحري أن لا يشفع لهم. هو على الحوض عليه الصلاة والسلام كلما ذيد أحد عن حوض من أمته قال أمتي أمتي يا رب، ولكن أقوام يذادون عن الحوض لأنهم غيروا وبدلوا، فيقول الله جل وعلا إنك لا تدري، أو تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. فمن سار على هديه وسلك سبيله عليه الصلاة والسلام واستقام على الصراط المستقيم فحري أن يشفع له عليه الصلاة والسلام، وشفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة العامة في أهل الموقف أن يقضى بينهم وأن يدخل الجنة من كان من أهل الجنة، والشفاعة الخاصة هذه للمؤمنين، فهو يشفع عليه الصلاة والسلام للمؤمنين من أمته، وأيضا يشفع لبعض من دخل النار أن يخرج منها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يريدنا حوضه،
آمين،
وأن يرزقنا شفاعته،
آمين،
وأن يحشرنا في زمرته،
آمين،
نحن وإخواننا الحاضرين ووالدينا وأحبابنا وذرياتنا،
آمين،
اللهم آمين. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا مر أحدهم أمامي وأنا أصلي في الحرم فهل يقطع صلاتي؟
الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وإنما ينقص أجرها، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، مرأة والكلب والحمار، يحمل على نقص الكمال كما ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم. ولما ذكر لعائشة رضي الله عنها هذا الحديث قالت: أساويتنا يا ابن أختي بالحمير والكلاب؟ والله إني لأنام معترضة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني. معناه أن ترى أنه لا يقطع الصلاة شيء، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. لكن إن كنت تابعا للإمام فالمار لا يقطع صلاتك، وإن كنت تصلي لوحدك فينبغي أن تصلي خلف سترة، خلف عمود، أو تضع شيئا وتحاول ألا يمر بينك وبينه بين سترتك أحد. ولكن أماكن الزحام لها حكمها الخاص، فالضرورات تبيح المحظورات. نعم.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني بك في جنات النعيم. أنا إمام مسجد وأريد أن أتمر في رمضان لكونها تعدل أجر حجة، وأوكل من يقوم بالإمامة، ما توجيهكم في ذلك؟ بارك الله في علمك.
يلزمك استئذان الجهة المختصة وهي الأوقاف، يلزمك أن تستأذن من الجهة المختصة، ولا يجوز لك أن تذهب من غير استئذان حتى ولو أنبت غيرك، لأنه عادة في بلادنا يرد تعميم بمنع أخذ الإمام والمؤذن العمرة، السفر يعني، خلال شهر رمضان، وذلك لأن بعض الناس يسافر ويهملون مساجدهم. فما دامت الجهة المختصة تمنع فيلزمك أن تستأذن منهم. نعم.
فضيلة الشيخ، أمتلك 5 من الإبل ومات واحد منها قبل سنة، هل يجب علي فيها زكاة؟
لا، النصاب 5، قلنا الإبل لا شيء فيها حتى تبلغ 5 وفيها شات، فما دام الذي عندك 4 ماتت واحدة،
5 مات واحد،
أي بقي أربع أي لا زكاة فيها، الأربع لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء، فهنا تقومها وتزكيها زكاة النقدين 2.5%، ربع العشر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
الحامل والمرضع رخص لهما الشارع بالفطر إذا احتاج إلى ذلك، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي: وضع الله جل وعلا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع شطر، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. هذا دليل على أن الحامل والمرضع إذا احتاجت للفطر في نهار رمضان لها أن تفطر وتقضي مكان هذا اليوم. لكن في المسألة تفصيل، الحديث ذكر المسافر والحامل والمرضع، المسافر وضع عنه الصوم يعني له أن يفطر، ووضع عنه شطر الصلاة لأنه يقصر رباعية إلى ركعتين، والحامل والمرضع وضع عنها الصوم يعني يباح لها أن تفطر ولو كانت في بلدها. لكن إن كانت كان فطرها من أجل يعني خوفها على نفسها، هي خافت على نفسها من يعني الصوم، بمعنى أنه يضرها لو صامت. فنقول هنا هي في حكم المريض وتفطر وتقضي فقط. وإن خافت على ولدها، يعني ما تخاف على نفسها، إنما خوفها على ولدها يعني يقل الحليب أو يقل تغذيته في بطنه إذا كان جنينا، فهنا نقول تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وأما إذا خافت على نفسها وولدها، الخوف يعني على الأمرين، على نفسها وولدها، فالراجح من كلام أهل العلم أنها تقضي ولا تطعم. إذن متى يكون مع القضاء الإطعام؟ إذا خافت على ولدها فقط، سواء كان رضيعا أو كان حملا في بطنها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بناء الكنائس؟
بناء الكنائس لا يجوز، بناء الكنائس لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ولكن الأنظمة البلاد تختلف في هذا، ولا ينبغي أيضا للإنسان أن يشوش أو يثير فتنة. هذه أمور أحيانا تتجاوز الإنسان، فينبغي له ألا يثير فتنة أو يعني يحصل إشكال من إنكاره في هذا الباب. لكن لو أن السائل قال هل أشارك في بناء الكنيسة، أقول لا. لو قال عندي أرض هل أبيعها لبناء كنيسة، أقول له لا. لو قال عندي أرض هل أتبرع بها لبناء كنيسة، أقول لا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم إخراج زكاة الفطر من الأرز الرخيص من أرخص أنواعه، مع أنني آكل أنا وأولادي أغلى أنواع الأرز؟
الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت أخرج يا أخي الكريم مما تأكل، ما دمت تأكل من أفضل أنواع الأرز ينبغي لك أن تخرج من هذا النوع للفقراء صدقة الفطر. وبعض الناس يتعمد إخراج الأردأ ويعطيه الفقراء، وهذا من الخطأ. فأنت تخرج مما تأكل، ولا يعني تتعمد إخراج الأردأ. قد مر معنا في الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام، أنه لا يعني يخرج من المريضة ولا يخرج الكبيرة الهرمة ولا يخرج أيضا الكريمة ولا الربة ولا ذات الولد، لأنه إن أخرج الهزيلة الضعيفة المريضة ظلم الفقير، وإن أخرج الكريمة ذات الولد أو الربة التي تربى في البيت أظلم الغني. فنقول لا، تخرج من الوسط. وهكذا أيضا في الأرز، تخرج مما تأكل. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، ما هي أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو أفضل وقت لها بارك الله في علمكم؟
صلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي كيفية. لو قلت صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وسلم، لو قلت اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، فالأمر واسع في هذا. وأفضل وقت هو يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي فيه من الصلاة، فأكثروا علي من الصلاة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد ألمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لا تأكل أجساده. فأنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي وقت وفي أي مكان، ولكن من أفضل الأوقات يوم الجمعة، فلنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وأيضا إذا ذكر عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل من علامات الساعة الصغرى إلقاء السلام على من تعرف، والذي لا تعرف لا تسلم عليه؟
الأصل أنك تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أما أن تسلم على من تعرف فقط ما أفشيت السلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ولكن إن كان السائل يقصد أن قد يسلم على كافر، فنقول: إن كنت لا تعلم أنه كافر فسلم ولا حرج. الممنوع أن تسلم عليه تبدأه بالسلام إذا كنت تعلم أنه كافر، لكن إذا سلم عليك رد عليه، إذا سلم عليك رد عليه. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، أرجو الدعاء لأخي حيث أنه يمر بكرب شديد، جزاكم الله خيرا.
سأل الله جل وعلا أن يفرج عنا وعنك وعن أخيك ما أهمه. نعم.
فضيلة الشيخ، والله إني لأحبك في الله، جمعنا الله بهذا المجلس في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كيف أقوم بخدمة دين الله عز وجل بأقصى وأفضل الطرق الممكنة مع العلم أني معلم لغة إنجليزية؟
يا أخي الكريم، عندك طرق كثيرة لخدمة دينك، ومن أعظم ما تخدم به دينك أن تحرص على صلاح نفسك وصلاح من ولاك الله جل وعلا عليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وثانيا، ادعوا إلى الله جل وعلا بقدر ما تستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فأنت أدعو إلى ربك جل وعلا، يدعو أهلك وأقاربك وزملائك وجيرانك ومجتمعك الذي تعيش فيه، جماعة مسجدك، بقدر ما تستطيع. لو علمت آية هذه دعوة إلى الله، لو علمت حديثا هذه دعوة إلى الله جل وعلا. وأيضا أنت تخصصك لغة إنجليزية، والناس بحاجة ماسة إلى هذا النوع من التخصص، فبإمكانك أن تنفع في تخصصك بالتعاون مع مكاتب الدعوة ومكاتب الجاليات وغيرها، وذلك بدعوة من يتكلمون بهذه اللغة. لكن مع النية الصالحة والعزيمة والصدق والمشاورة مع أهل الدعوة إلى الله، تستطيع أن تساهم في خدمة دينك بقدر ما تستطيع. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، قدمت من مصر لأداء العمرة عن نفسي، وأريد أن أقوم بعمرة لأبي وأمي وقد توفاهم الله عز وجل ولم يؤدوا عمرة الفريضة، هل تصح مني أن أؤديها في هذه السفرة، أم يلزمني أن أرجع إلى مصر ثم أعود وأؤدي لأمي ثم أرجع إلى مصر فأعود وأؤدي عمرة لأبي؟ بارك الله في علمكم.
لا، أنت تؤدي العمرة عن نفسك ثم تؤدي عن أبيك ثم تؤدي عن أمك، ويجوز ذلك في سفرة واحدة ما دام أن أباك وأمك لم يعتمر في حياتهم. أما إذا كان اعتمر فلا تعتمر عنهما، وإنما أدعو لهما. فيجوز لك أن تعتمر عن أمك وعن أبيك، عن أمك في يعني عمرة خاصة، وعن أبيك عمرة خاصة ولو كان السفر واحدا. ما يلزم بعد أيام، ما يلزم بعد أيام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الطريق للتخلص من الوسواس بارك الله في علمكم؟
الطريق هو اللجوء إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه وكثرة الدعاء وكثرة الاستعاذة من الشيطان وعدم الالتفات إليه. عدم الالتفات إليه يعني إذا جاءك والشيطان قال أنت ما توضأت، أنت ما كبرت، أنت ما صليت، أنت نطقت بكذا، لا تلتفت إليه، تعود من الشيطان ولا تلتفت إليه ولا ترتب على هذا شيء. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل إذا صمت 3 أيام في رمضان في مكة هل تعدل ثواب حجة؟
لا أعرف ذلك، أنا لا أعرف ذلك، لكن الصيام في رمضان تكسب في مكة تكسب أمرين، أنت في زمان فاضل وفي مكان فاضل، لكن كونه يعدل حجة أنا لا أعرف شيئا في ذلك. نعم.
إذا تأخرت عن صلاة الجنازة بتكبيرة كيف يكون قضاء هذه التكبيرة بارك الله فيك؟
ما أدركته هو أول التكبيرات بالنسبة لك، أنت دخلت مع الإمام في التكبيرة الثانية تقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الثالثة أنت تكبر وهي لك الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الإمام الرابعة تكبر أنت الثالثة وتدعو للميت، فإن خشيت أن ترفع الجنازة تقول الله أكبر اللهم اغفر له الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، يعني أقل دعاء للميت يكفي ما دامت سترفع الجنازة من بين يديك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، مدارس المدارس المخصصة لتحفيظ القرآن الكريم هل هي مصرف من مصارف الزكاة بالذات في ديار أهل السنة التي تمر بمحنة وحرب؟
لا، ليست مدارس تحفيظ القرآن ليست يعني من أصناف الزكاة، لا تصرف لها الزكاة، لكن تصرف للفقراء من الطلاب والمعلمين، إذا كان الطلاب والمعلمون فقراء فتصرف لهم الزكاة ولو كانوا في مدارس التحفيظ أو في يعني حلقات تحفيظ في المساجد، لكن تصرفها للحلقة لمناشط الحلقة لا، إنما تصرف للدارسين والمعلمين إذا كانوا فقراء لا إشكال في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أيتام الحروب الحالية هل كفالتهم تجوز من الزكاة؟
أيتام
الحروب الحالية،
أيتام الحروب إذا كانت الحرب يعني قائمة وقتل أحد من يعني الذين يقاتلون، وهذه الحرب للدفاع عن الدين والدفاع عن العرض والدفاع عن المقدسات فلا إشكال فيها، هم أيتام لا إشكال فيها. وأما إن كان الأيتام من يعني آبائهم أصحاب مذاهب سيئة فهنا لا ينبغي الحقيقة إعانتهم على ذلك، ولكن يعني الجهات الرسمية أن تتولى أمره. أما أنت ترعى الأيتام اللي في بلدك وهؤلاء الأيتام يعني على المنهج الحق وعلى المذهب الصحيح لا إشكال في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بأن ركعتين في مسجد قباء تعدل أجر عمره؟
نعم، يعني جاء الحديث في ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته وخرج إلى قباء وصلى ركعتين كان كعدل عمره، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب يوم السبت ليتطهر ويذهب يوم السبت ويصلي في قباء ركعتين عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا تيسر لك ذلك فافعله اقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل زكاة الفطر لها أوقات مستحبة وأوقات مكروهة؟ هل زكاة الفطر لها أوقات مستحبة وأوقات
مكروهة؟ نعم، أنا أشرت إلى هذا. أفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، عيد الفطر، هذا أفضل الأوقات، وما عدا يعني تجزئ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأما بعد صلاة العيد فلا تجزئ، بل هي صدقة من الصدقات. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من وصية أو نصيحة للمؤذن والإمام؟
أعظم ما أقدم لهم بعد قيامهم بما أنيط بهم على أكمل وجه وأتم، أعظم ما أنصحهم به أن يتعاونوا على الخير، وأن يتعاونوا مع جماعتهم، وأن لا يختلفوا، وأن لا يتخلفوا عن المسجد إلا لعذر، وأن ينيب بعضهم بعضا إذا كان عند أحدهم عذر، وأن يستأذنوا من الجهة المسؤولة إذا أرادوا أن يسافروا. هذا هو أعظم ما أوصيهم به بعد تقوى الله جل وعلا، وبعد الاجتهاد في أداء ما أوكل إليهم من توجيه المصلين وإعانتهم على الصلاة وعلى الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وأن يكونوا قدوة لهم، قدوة صالحة لهم. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، هل تخرج زكاة الفطر عن العمال الذين على كفالة الشخص كالشغالة أو السائق؟
نعم، الأولى أن تخرج، الأولى أن تخرج، فإن كانت يعني نفقتهم واجبة عليك حسب العقد فهنا تجب عليك زكاة فطرهم، كانت نفقتهم عليك حسب العقد، يعني اتفقت مع العامل على أن النفقة عليك، أكله وشربه عليك، فهنا تلزمك فطرته، وأما إن كان أكله وشربه عليه فلا تلزمك، لكن ينبغي لك أن تعينه وأن تساعده وأن تعلمه هذه الزكاة وأن تبينها له، لأن كثير من الوافدين لا يعرفون زكاة الفطر ولا يفهمونها، ولهذا ينبغي الإنسان أن يعني يربي أولاده عليها ويعلمهم إياها ويكيلها أمامهم ويبينها لهم، يقول هذه زكاتك يا فلان، هذه زكاتك يا فلانة، يبينها لهم من أجل أن يعني يتربى الجيل على هذا الحكم ويعرفونه، لأن الآن قد ينشأ في أبناء المسلمين من لا يعرفون هذه الزكاة إذا كنا نشتريها من السوق ونخرجها وأولادنا لا يدرون عنها ولا يعرفون أحكامها. نعم.
فضيلة الشيخ، كم حساب الصاع لزكاة الفطر؟
كما أشرت كيلوين وربع، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط، والآن الفتوى في بلادنا على 3 كيلو، يخرج 3 كيلو. نعم.
هل يجوز إعطاء شخص مال من الزكاة ليذهب لأداء العمرة؟
لا، لا تعطيه من الزكاة، تعطيه من الصدقة، أما الزكاة لا يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل أن يذهب إلى العمرة، لأن العمرة واجبة عليه، لكن إذا لم يستطع لا نصرف له من الزكاة، وهكذا الحج لا نعطيه من الزكاة من أجل أن يحج، لكن نعطيه من الزكاة لفقره، فإذا أعطيناه لفقره إن حج به أو اعتمر فلا إشكال في ذلك. نعم.
هل يجوز الإحرام الإحرام للعمرة من السكن في مكة ثم الخروج إلى التنعيم من أجل النية أو الدخول في النسك؟
نعم، يعني قصد لبس الإحرام والاغتسال والتنظف، نعم نقول يجوز في سكنك في مكة ثم تخرج إلى الحل وتنوي تقول لبيك لبيك عمرة. نعم.
هل يجزئ زكاة الفطر إخراجها نقودا؟
لا، لا تجزئ النقود كما أشرنا، لأنها زكاة ظاهرة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ما تخرج منه صدقة الفطر ولم يذكر الدراهم، مع أنها موجودة في وقته عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز التعجيل في صدقة الفطر في أول رمضان؟
لا، لا يجوز، لا يجوز، لكن توكل عليها ما في إشكال، بمعنى أنك يعني تعطي شخص فلوس وتقول إذا جاء قبل العيد بيوم يومين تخرج عني صدقة الفطر، أو تسلم الفلوس لجمعية البر قبل رمضان وتقول أنتم تنوبون عني في إخراج صدقة الفطر. أما أن تخرجها في أول رمضان هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل زكاة الفطر شرط وجوب أم شرط أداء، حيث أنه يستحب أن تخرج عن الجنين؟
هل
زكاة الفطر شرط وجوب أم شرط أداء؟
لويش شرط وجوب
زكاة الفطر، حيث أنه يستحب إخراجها عن الجنين؟
نعم، يستحب إخراجها عن الجنين لأنها تتعلق بالبدن، لكن قصده أن الآن الجنين ما له بدن، ما له بدن لأن في بطن أمه، نقول نعم، لكنهم استحبوا ما دامت نفخت فيه الروح استحبوا إخراجها عنه، ولكن ليس على سبيل الوجوب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟
لا يجوز، لا يجوز الذكر الجماعي لا بالطبل ولا بالمزامير ولا بغيرها. الذكر فردي، إنسان يذكر الله جل وعلا لوحده، وما عهد عن السلف أنهم يجتمعون للذكر، ولا رب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته على ذلك، فينبغي الإنسان أن يسلك طريقهم وأن ينهج سبيلهم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله لكم، إذا سمعت الإمام يوم الجمعة على المنبر يتعدى حدوده ويسب السلف ويقول كلاما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أخرج من المسجد؟
إذا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك الصلاة خلفه، لا يجوز أن تصلي خلفه، فكيف تصلي خلفه ويسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا أيضا إذا كان يعلن البدعة، يعلن بدعته الظاهرة في خطبته وفي مسجده، فينبغي يعني مناصحته الحديث معه، وإلا ابحث عن مسجد آخر وصلي فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم حضور ولائم العزاء؟
ولائم العزاء إن كانت من أموال الميت فلا تجوز، هذه مآتم ولا يجوز تجوز أبدا. وأما إن كانت يعني من الآخرين لأهل الميت فلا إشكال في حضورها، لكن لا ينبغي لأهل الميت أن يدعو الناس لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاء ما يشغلهم. هم أن تكون ولائم ودعوات وندعو الناس لها، هذه ما أصبحت عزاء، هذه أصبحت مناسبات، ولا ينبغي حضورها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
ما حكم حضور المولد الشريف؟
لا ينبغي حضور المولد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليه، ما وضعوا مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وضع عمر مولد لأبي بكر ولا عثمان مولد لعمر، هذا غير مشروع. لكن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويكثر من الصلاة عليه ويتبع سنته، يتبع سنته ويسلك طريقه ويذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، هذه هي محبة النبي الصادقة. وأما المحبة الكاذبة فهي طقوس وبدعيات ما أنزل الله بها من سلطان. ماذا يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام من اجتماع يعني يكون فيه دف ومزمار وطبل؟ ماذا يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يستفيد من أن نتبع سنته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينبغي لنا أن نسير على هديه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نبتدع بعده، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ راتب التأمينات التجارية التي تعطى من أجل استعمال اسم الشخص؟
لا يجوز إذا كان الشخص لا يعمل، إذا كان الشخص لا يعمل نهائيا وإنما يسجل اسمه فقط من أجل نظام السعودة فهذا لا يجوز، لا يجوز له، لأن هذا كذب وغش وتزوير ومخالفة لولي الأمر، مخالفة. لكن إن كان يعمل أحيانا أو يكلف بعمل وهو في البيت هذا لا إشكال، وأما إن كان مجرد كذب ويسجل اسمه في التأمينات ويعطى 500 ريال فقط وقال له اجلس في بيتك ثم ترفع الأسماء إن عنده موظفين سعوديين بعدد كذا وكذا هذا كذب وغش وتزوير. نعم.
فضيلة الشيخ، ادعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابنا من يرد المسجد الأقصى وأن يخرج لنا جيلا يحاكي جيل الصحابة.
ولماذا لا ندعو الله جل وعلا أن نكون نحن جيلا يحاكي جيل الصحابة؟ لماذا تيأس يا أخي الكريم؟ لماذا تيأس؟ بارك الله فيك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لسلوك هديه عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للسير على نهج صحابته وطريقهم، وأن يعيننا ويسددنا لأن نبذل ونعطي لديننا كما أعطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبابي، لا يقاس الإنسان بعمره، لا يقاس بسني حياته، وإنما يقاس بعطائه لأمته لدينه، يقاس بعطائه. قد يكون الإنسان عمره صغير ولكن عطائه كبير لدينه ولأمته، وقد يكون الإنسان عمره كبير وكثير ولكن عطائه قليل لدينه ولأمته. النووي رحمه الله عاش 36 سنة ولكن انظر إلى ما خلفه، في كل يوم في كل حين يقال رحم الله النووي، لأن نقرأ في رياض الصالحين ونقرأ في المجموع ونقرأ في روضة الطالبين ونقرأ في كتبه العظيمة النافعة. شيخ الإسلام بن تيمية مات ما تزوج، ومع ذلك يعني نفع الله جل وعلا بمؤلفاته، حتى أن لما قيست بعمره أصبح في يعني الساعة الواحدة يكتب 40 ورقة. هذا أمر ما هو سهل يا أحبابي. فينبغي الإنسان أن يعني هو يستشرف أن يكون مثل الصحابة رضوان الله عليه، وإن كنا لن نبلغ ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه، ولكن نرجو خيرا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.